أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من المسائل المهمة والأساسية في بحث نظرية المعرفة مسألة وجود الذهن. بقطع النظر عن حقيقة هذا الوجود الذهني من حيث كونه ماديا أو مجردا، وبقطع النظر أيضا عن ما في هذا الذهن من موجودات، هل هي عين الخارج وبينها وبين الخارج عينية أو لا، هي مجموعة أشباح تحكي ما في الخارج لوجود مشابهة ما. والكلام عن وجود الذهن أو الوجود الذهني سوف يكون إن شاء الله في عدة نقاط. النقطة الأولى في تاريخ الوجود الذهني، والذي يظهر من خلال تتبع تاريخ مسألة الوجود الذهني في المدارس الفلسفية، أن الفلاسفة التفتوا إلى مسألة الذهن منذ الأزل، وفي أقدم المدارس الفلسفية التي تعرضت للإدراك. فقد اتفقت جملة من المدارس مع اختلافها في حقيقة الإدراك على أن الإدراك يرتبط بجزء من الإنسان يختلف عن الأجزاء التي تقع فيها النشاطات الحيوية الأخرى، بما فيها النشاطات التي تقع في الأعضاء التي يعتقد أنها محل للحواس التي يدرك الإنسان بواسطتها الأمور المحسوسة. فقد نقل يونس كرم في كتابه تاريخ الفلسفة اليونانية أن مدرسة أقروطونيا ترى نظرية تعتمد على ثلاثة أركان. الركن الأول أن النفس الإنسانية في الدماغ لا في القلب، وهذا الركن يستبطن أن للإنسان نفس وراء البدن، وأن محل النفس الدماغ لا القلب. والركن الثاني هو أن الدماغ مركز التفكير، فالنشاط التفكيري في الإنسان يقع في هذا الجزء المعين من الجسم وهو الدماغ. والركن الثالث هو أن الدماغ تصل إليه التأثيرات الواقعة في الحواس عبر قنوات رقيقة. وهذه المدرسة يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، فهي ضاربة في القدم، ومع ذلك تنبهت إلى أن في الإنسان شيء يكتسب من الحواس ما يدرك بواسطتها، وهذا الشيء النشاط الذي يقع فيه يختلف حتى عن النشاطات التي تقع في الأعضاء الحاملة للحواس. وأؤكد على هذا المعنى لأنه مهم في فهم طبيعة الوجود الذهني. هذا التصوير يعتبر تصوير بدائي قديم لما عليه الفلاسفة اليوم في نظرية الوجود الذهني. المدرسة الفيثاغورية تفترض أن النفس أمر مادي مكون من أجزاء صغيرة صلبة رقيقة منبثة في جسم الإنسان، ولكن ترى أن هذه النفس هي التي تقوم بدور الحركة وبدور الإدراك في الجسم. فهنالك شيء ألطف من هذا الجسم وهو مادي، وذلك الشيء ساري في جسم الإنسان كسريان السكر في الماء، ويقوم بدور الحركة ويقوم بدور الإدراك. وقريب من هذه النظرية نظرية ديمقريطيس في القرن الخامس قبل الميلاد على ما نقله علي النشار في نشأة الفكر الفلسفي. نعم. حيث ذهب ديمقريطيس إلى أن الإدراك والفكر حركة باطنية في المخ سببها الإحساسات، وأن حقيقة الإحساسات عبارة عن بخارات تتحلل من الأشياء في الهواء وتصل إلى القنوات الحسية ثم تنتقل إلى الذهن وتتحقق في الذهن أو في الدماغ أو في المخ الحركة التي نسميها بالإدراك. هذه النظريات على اختلافها تشترك في أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الإدراك أمر مرتبط بالمخ ويختلف عن نشاط سائر أعضاء الجسم. والأمر الثاني أن الحواس تساهم في نقل الإحساس إلى غير الجزء الذي هي فيه. والجزء الذي تساهم الحواس في نقل الإحساسات إليه هو الدماغ. يعني الأمر الثاني هذه النظرية تشترك في أمرين. الأمر الأول هو أن الإدراك أمر مرتبط بالمخ ويختلف عن النشاطات الموجودة في سائر أعضاء الجسم. والأمر الثاني هو أن الحواس في الواقع مجموعة جواسيس تتحسس الواقع الخارجي وتقوم بأخذ شيء منه ونقله إلى المخ. ومن هذا الأمر الثاني نستفيد وجود تصور قديم لحقيقة أن الإدراك عبارة عن أخذ شيء من الخارج والاحتفاظ به في الوجود الإنساني، لكن هؤلاء يرون أنه المأخوذ من الخارج مثلا أجزاء تتحلل أو مثلا مجموعة من الانفعالات التي تحصل بسبب الاتصال بما هو في الخارج، بالنتيجة الحواس تقوم بدور أخذ شيء وإيصال إلى الدماغ. فالإدراك حقيقته يا شيخ جواد أنه أخذ شيء من الخارج، وهذا ذي قابل كما سوف يأتي إن شاء الله نظرية الإضافة اللي ذهب إليها الرازي اللي يقول العلم ليس هو أخذ شيء من الخارج وإنما هو نحو إضافة بين العالم والمعلوم. وهذا التصور للإدراك أو أنه أخذ شيء من الخارج تجده عند جملة من الفلاسفة اليونانيين والإغريقيين، منهم إنباداقلس وديوجي الأبولوني وبقراط وديمقراطيس، حيث اتفق هؤلاء الأربع على أن حقيقة التعقل أو العقل أنه يأتي شيء من الخارج، على ما نقله الدكتور محمد نجاتي في كتاب الإدراك الحسي عند ابن سينا. بعد هؤلاء جاء سقراط. سقراط هو أب المنهج العقلي. سقراط جاء بعد ركود فلسفي عام بسبب انتشار مذهب السفسطة. السفسطائيون أراحوا أنفسهم، لم ينكروا وجود الذهن فقط بل أنكروا وجود الواقع، قالوا لا يوجد واقع سواء كان خارجي أو كان ذهني. تالي بعد انتشار السفسطة جاء سقراط وانتصر للواقعية. لم ينقل عن سقراط دراسات جادة في تحليل حقيقة الإدراك وما يتحقق في عملية تحصيل المعرفة. نعم نقل عن أنه اهتم بمسألة وجود مفاهيم كلية يحتفظ بها الإنسان، وهذه المفاهيم قابلة للانطباق على كثيرين، لكن أيضا لم يبين أو لم ينقل عنه أنه بين أن هذه الكليات هل هي أمور موجودة في الذهن تحكي الخارج أو لا، هي حقائق خارجية. نعم بعد سقراط جاء تلميذه أفلاطون. أفلاطون اهتم اهتمام بين وواضح بحقيقة الإدراك، وذكر النظرية المعروفة المشهورة وهي نظرية الاستذكار. نظرية الاستذكار حقيقتها هي أن أفلاطون يرى للنفس وجود قبل اتصالها بالبدن، ويعتقد أن النفس في تلك النشأة السابقة كانت متصلة بالمثل وهي الحقائق المجردة التامة أو ما يعبر عنها بالعقول العرضية. ثم بعد أن انتقلت من عالم المثل إلى هذه الصيصية حسب تعبير شيخ الإشراق، إلى هذا السجن المحدود وهو البدان، نسي كل ما أخذته من معارف في تلك النشأة. ثم بسبب اتصالها بأشباح تلك المثل، يعني بمظاهر تلك المثل، المثل هي عبارة عن أرباب الأنواع الموجودة في عالم المادة، يعني عندك نوع الإنسان بإذائه نوع مثل إنسان، مثل إنساني يقوم بتربية النوع الإنساني، بقر يوجد عقل بقري مثلا، خروف يوجد عقل مثلا خروفي، وهكذا وهكذا. كان يعتقد أن هذه الأنواع الموجودة هنا بإزائها عقول تربيها وتقوم بتدبيرها وإخراجها من القوة إلى الفعل، فلتلك الحقائق هناك رقائق هنا تناظرها. اتصال الإنسان بالرقيقة بشبح المثل صار سببا لاستذكار الإنسان ما أخذه من علم يرتبط بتلك المثل، وهذه نظرية الاستذكار. نظرية الاستذكار معناه الإنسان عنده شيء أخذه نزل به ولكنه نسي، ثم يقوم الإنسان باستذكار ما نسي بسبب اتصاله بما يشابه، يعني لا يعلم ما ها هناك كما في الرواية إلا بمعرفة ما ها هنا. إذا اتصلت على إذا اتصلت بالرقيقة بمظهر تلك الحقيقة تستذكر. هذه النظرية معناها أن الإنسان عنده شيء موجود يحتفظ به وراء الخارج، واتصاله بالخارج المادي يذكره بما عنده. هذا ما قدمه أرسطو، طبعا عفوا ما قدمه أفلاطون. هذه النظرية، نظرية المثل الأفلاطوني، لها مبررات. بعض هذه المبررات الآن تعتبر من أدلة الوجود الذهني. مثلا من المبررات، أفلاطون كان يقول نحن ندرك مفهوم الكل على سعته وندرك صرف الشيء كصرف الإنساني الموجود في زيد وعامر وخالد وهند وحفة حسن، مع أنه في الخارج المادي لا يوجد كلي ولا يوجد صرف الشيء. إذن أين هو؟ قال هو موجود في عالم أعلى سابق على عالم المادة، واتصالنا بهذه الجزئيات التي ينطبق عليها الكلي الجامعة للكلي ومنضمات أو للصرف ومنضمات يعدنا لاستذكار الكلي والصرف الذي أخذناه قبل الوجود المادي. بعد أفلاطون جاء أرسطو. أرسطو رفض جزء من كلام أستاذه أفلاطون، رفض الجزء الذي يتعلق بأن الإدراك هو عملية استذكار. قال لا، يمكن نحن أن نخرج الإدراك استنادا إلى مرحلتين، مرحلة الإحساس ومرحلة الانتظار. الإنسان يولد ليس في ذهنه شيء، بل يولد ولا ذهن له، لأن حقيقة الذهن بحسب الدقة ليس وعاء توجد فيه الصور. حقيقة الوجود الذهني مثل وجود الخارجي يا شيخ علي. الوجود الخارجي هو عبارة عن نفس وجودات الأشياء قبل أن يتحقق شيء، هذا مستحيل لأنه واجب الوجود موجود أزل، لكن فرضا قبل أن يتحقق شيء في الخارج لا يوجد وجود خارجي، لأنه يوجد ظرف ثم هذا الظرف يمتلئ بالموجودات الخارجية. يوجد الوجود الخارجي مع أول موجود، كذلك الوجود الذهني بناء على ثبوته ليس هو وعاء موجود عند الإنسان ثم يمتلئ بالتصورات. الوجود الذهني هو نفس وجود التصور، يوجد بوجود أول تصور، فالإنسان في أول أمر لا ذهن له. فإذا أدرك بواسطة الحواس الصور الحسية يتحقق عنده وجود ذهني، ثم يقوم الإنسان بعملية بعد عملية الإدراك الحسي وهي انتزاع المفاهيم الثانية. طبعا تقسيم المفاهيم إلى أولية وإلى مفاهيم ثانوية ما كان موجود في زمن أرسطو، ولكن أرسطو كان يتحدث عن أن الكلي نشاط انتزاعي يتحقق بعد إدراك الصور الحسية. فهو رفض جزء من نظرية أفلاطون وقبل جزء آخر، وهو أنه عندنا شيء يسمى عقل ويسمى ذهن، وهذا الشيء توجد فيه الصور من خلال الإدراك الحسي أو من خلال عملية الانتزاع. وهذه النظرية الأرسطية هي النظرية التي عليها قدماء الفلاسفة المسلمين مثل شيخ الرئيس وبهمنيار، وأيضا عليها المتأخرون في يومنا هذا، أو أنه هنالك ذهن مجمع للصور العلمية، ولهذا يعرفون العلم كما تقدم بأنه حصول صورة الشيء عند العقل أو حصول صورة الشيء في الذهن. أذكر عبارتين للفلاسفة المتقدمين تبين جذور الوجود الذهني في تاريخ الفلسفة الإسلامية. العبارة الأولى هي عبارة الشيخ ابن سينا في الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء. هناك في هذه المقالة تعرض ابن سينا لنظرية المعتزلة القائلة بأن الشيئية لا تساوق الوجود، وأن الثبوت أعم من الوجود، وأيضا لنظرية أبي هاشم الجبائي، نظرية الأحوال التي تقول هناك واسطة بين الوجود وبين العدم. فذكر أن هؤلاء إنما ذهبوا إلى هاتين النظريتين بسبب وجود شبهة، وهي يا شيخ علي أننا نخبر عن العدم بأنه لا يخبر عنه، أو نحكم على العدم بأنه لا يخبر عنه. ومن الواضح البين والبين الواضح أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فكيف أثبتتم للعدم أنه لا يخبر عنه إذا كان العدم لا ثبوت له؟ إذا أثبتنا للعدم حكم أنه لا يخبر عنه، لابد نقول العدم بنفسه ثابت. فقالوا بأن الثبوت أعم، أو هناك واسطة بين النفي وبين الإثبات، فالنفي والإثبات لا يجتمعون، ولكن يمكن أن يرتقوا. هذه نظرية الأحوال. الشيخ الرئيس في مقام الجواب ماذا قال؟ التفتوا للعبارة، قال: إنما وقع أولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معاني لها وجود في النفس، وإن كانت معدومة في الأعيان، فتبين أن المخبر عن لا بد أن يكون موجودا بوجود ما في النفس. هو يقول الآن عندنا وجود ما في النفس للعدم، وهذا الوجود هو الذي نخبر عنه. إذن نحن في عملية الإدراك عند ابن سينا نأخذ شيء من الخارج أو نوجد شيء في الذهن، نأخذ شيء كما في الصور الحسية، وهذا فصله ابن سينا في كتبه وفي مواضع متعددة. ننتزع شيء كما في مفهوم العدم، فإن مفهوم العدم يقول ابن سينا لا وجود له في الخارج، ومع ذلك له وجود ما في الذهن ونحكم عليه. العبارة الثانية عبارة التحصيل: المعدوم في الأعيان محكوم عليه بأحكام وجودية. فيجب أن يكون له وجود ما، فإذ ليس في الأعيان فهو في النفس. إذا تلاحظ هذه العبارة تجدها من جهة واضحة في أنه هنالك شيء في النفس في علمنا بالعدم وهو المحكوم عليه، فهنالك ما يسمى بالوجود الذهني. ومن جهة تجدها تستخدم نفس الدليل الذي استخدمه أفلاطون لإثبات نظرية الاستذكار، وهو أنه عندنا نحن مفاهيم في أنفسنا لا تحقق لها في الخارج. أفلاطون أراد أن يخرج وجود هذه المفاهيم بعلم سابق: ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في الأرض فيصعد، وإنما هو مجبول في قلوبك، العلم موجود في قلبك، ولكن أنت غافل عنه وتحتاج إلى استذكار. بينما هذه العبارات، أو هذه عبارة الشيخ الرئيس وعبارة التحصيل، لا، حاولت أن تخرج هذا الأمر لا بوجود أمر سابق، وإنما بوجود أمر لاحق. النفس هي تقوم بعملية إيجاد مفهوم العدم، ومفهوم العدم طبعا يعتبر من أهم الإشكالات التي يمكن أن تناقش بها نظرية الاستذكار لإفلاطون. فإنه يقال لإفلاطون: إذا أمكن أن نتعقل وجود الكلية بوجود مستقل عن أفرادها في عالم آخر، وكذلك وجود الصرافة، فإنه لا يمكن أن نتعقل وجود العدم. نحن ليس فقط عندنا مفهوم الكلي، الإنسان الكلي، حتى نقول يمكن أن نخرج وجود هذا المفهوم بنظرية الاستذكار. نحن أيضا يوجد عندنا مفهوم
العدم،
ويوجد عندنا مفاهيم وجودية أقل حظ من الوجود المادي، مثل مفهوم الوجود في غيره، الوجود الرابط، إن الوجود رابط ورابطي، صحيح؟ والوجود الرابط لا معنى له في نفسه، هو أضعف من الوجود المادي. فلا يمكن أن يقال بأن حقيقة إدراكنا لمفهوم العدم هو أننا في نشأة سابقة رأينا رب نوع العدم، يصير عدم محض، لا تحقق له. فكيف يتعقل أن يكون فيه رب ومربوب؟ وكذلك لا يمكن أن يقال بأن علمنا بالوجود الرابط من خلال الاتصال بحقيقته في عالم المجرد، الوجود الرابط أضعف من الوجود المادي، فكيف يكون له وجود في نشأة سابقة أعلى وأشد وأتم من الوجود المادي؟ هذه النظرية لو غض الطرف عنها بلحاظ الكلي وبلحاظ الصرافة فإنها لا يمكن أن تقبل لتخريج علمنا بالأمور العدمية التي لها وجود في أنفسنا بسبب الحكم عليها بأحكام وجودية. هذا تاريخ الوجود الذهني إلى مقابل الفخر الرازي والشيخ المحقق الخاجة نصير الدين الطوسي. وأما في زمن الرازي فاتفق الشهيد مطهري والشيخ المصباح رحم الله الأول وحفظ الثاني على أن أول من عنون هذه المسألة وجعلها مسألة مستقلة مبحوثة ضمن عنوان مستقل هو الفخر الرازي، ثم الخاجة نصير الدين الطوسي في كتاب تجريد الاعتقاد. وهذه عبارة الخاجة، قال: وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلا لبطلت الحقيقية، والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثيرا من اللوازم. في هذه العبارة ذكر الخاجة أولا أن الوجود ينقسم إلى ذهني وخارجي، ثم ذكر دليل وهو وجود القضية الحقيقية. القضية الحقيقية ما هي؟ القضية الحقيقية أكو خلاف في تفسيرها، بعضهم يقول هي القضية التي يحكم فيها على الأفراد الأعام من المحقق وبعضهم يقول لا، هي في قوة القضية التي يحكم فيها على الأفراد الأعام، ولكن الحكم فيها ليس على الفرد، وإنما الحكم فيها على الطبيعة. نحن نلاحظ طبيعة الشيء، حقيقة الشيء، فنحكم عليها بحكم. مثلا نقول كل شكل فهو عارض للسطح، هذا الحكم على طبيعة الشكل، سواء وجد للشكل فرد أو لم يوجد، وسواء الأفراد التي وجدت ضمن أنواع معينة مثل مربع مثلث معين سداسي أو لا، حتى لو وجد مثلا شكل مليوني الله، فإن هذا الحكم ثابت لطبيعته. سواء فسرنا القضية الحقيقية بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، وإن شاء الله في مناسبة نقف عند حقيقة القضية الحقيقية والفرق الدقيق بينها وبين القضية الخارجية والذهنية. سواء فسرنا القضية الحقيقية بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني، الحكم فيها مو خاص بالأفراد المحققة الوجود، فإنه شامل وصادق حتى في الفرد اللي بيجي في هذا الفرد اللي بيجي في المستقبل، كيف صح الحكم فيه مع أنه غير متحقق؟ قال هو موجود بوجود طبيعته التي تحكي في الوجود الذهني. فإذا هو تعرض لتقسيم الوجود، وتعرض لدليل الوجود الذهني، وأيضا تعرض لأمر ثالث وهو حقيقة هذا الوجود الذهني. فقال هو مختلف عن الوجود الخارجي في كثير من اللوازم. من جاء بعده تعمق أكثر في تحليل حقيقة الوجود الذهني. مثلا سابقا كان ينظر للوجود الذهني على أنه قسم من أقسام الماهيات، مثلا الماهية ذهنية خارجية. الآن لا، انقسام صار انقسام للوجود، صارت القضية أوضح. كون انقسام للوجود موجود وتجد جذوره في عبارة الخارج، ولكن الآن لا، صار هذا التقسيم من التقسيمات الأولية للوجود. أول ما تدخل مثلا تدرس الأسفار تشوف الملة صادرة يتحدث عن التقسيمات الأولية للوجود، واجب ممكن بالقوة بالفعل، ثم يقول ذهني خارجي. كما أنه تعمق أيضا في بحث هذا الفرق الذي ندركه ونجده بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الخارجي أعطانا عبارة مجملة، قال يختلف في كثير من اللوازم. هذا الاختلاف في كثير من اللوازم يرجع إلى اختلاف الحقيقة، بمعنى أن الحقيقة متعددة أو لا، يرجع إلى اختلاف الوجود. الحقيقة واحدة، الحد واحد، الماهية واحدة، ولكن الوجود مختلف. في الأبحاث المتأخرة أخذ الوجود الذهني شكل آخر أكثر تطور مما كان عليه في الأبحاث السابقة، والحمد لله رب العالمين.